الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ونحن مع الحديث السابع والعشرين بعد المئة الأولى من كتاب عمدة الأحكام الذي نتدارسه سويا، وهذا اللقاء الجمع بين الصلاتين والخشوع فيها، أي والخشوع في الصلاة. أنت تعلم أن للصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن. أنت تعلم أن للصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن، فإذا وفقني الله وإياك لأدائها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وبخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، وكانت في جماعة للرجال، فهذا أمر محمود امتثلت فيه أمر مولاك الذي خلقك وسواك. نعم. وأما إذا أداها الإنسان بلا خشوع ولا خضوع فلا شك أن روح الصلاة ليست فيها. لذا فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم من صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قلت: والإنسان فينا يشيب عارضا، وما أتقن لله ركعتين، فيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ومن علينا يا منان بخشوع في القلب وخضوع في الجوارح، خاصة ونحن بين يديك نصلي الفريضة أو النافلة. آمين آمين يا رب العالمين. ومما هو معلوم لديك أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة أن من أسباب الخشوع أن يستعيذ المرء من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وذلك حينما يشرع في قراءته في الصلاة، فإن ذلك سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. هل أنت معي؟ أنت أيها الحبيب انتبه، من أسباب الخشوع في الصلاة إيه؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فستقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. كذلك أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة أنك حينما تقول الله أكبر يعني أنت ترمي الدنيا وراء ظهرك. فلقد سئل أحد الصالحين كيف أنت وأنت تصلي؟ قال أعتبر أن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي والله مطلع علي والصراط تحت قدمي، فإذا انتهيت من الصلاة لا أدري هل سيتقبلها الله أم يردها علي. الله أكبر. هل أنا وأنت حالنا في الصلاة يكون كذلك؟ اسمع مرة أخرى، حينما سئل كيف أنت في صلاتك قال أعتبر أن الجنة عن يميني، الجنة وما أعد الله تعالى فيها من نعيم دائم، أشواقنا ينبغي أن ترحل إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ينبغي علينا أن نرحل الأشواق إلى الجنة. أما علمت؟ أما سمعت؟ أما عرفت؟ أما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الجامع إن الجنة لتشتاق إلى سلمان وعلي وعمار، إن الجنة لتشتاق إلى سلمان وعلي وعمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الجنة تشتاق لهم. الله أكبر. ونحن نطالب أنفسنا أن نرحل أشواقنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا رحلنا الأشواق إلى الجنة فلن ننشغل بقدم ولا بسكت ولا سلة ولا طيرة ولا فيلم ولا مسرحية ولا مسلسل ولا مباراة ولا أغنية، وإنما سنشغل أنفسنا بالمقصد الذي خلقنا من أجله، ألا وهو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تجد أناسا يقيمون ولاء وبراء ومحبة وبغضة، في ماذا؟ في جلدة منفوخة يجري وراءها بعض الشباب. يا إخوان إن الرياضة لا نجحدها، يا إخوان إن الرياضة لا ننكرها، وإنما ينبغي ألا تشغلنا عن واجباتنا التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا. ينبغي ألا نقيم بسبب دخول جلدة منفوخة بين خشبتين ولاء وبراء ومحبة وبغضة، مع من؟ مع من رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. أين قلوبنا؟ أين عقولنا؟ أين التزامنا بكتاب ربنا؟ أين علاقتنا بسنة حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين تمسكنا بهدي سلفنا الصالح؟ أين نحن من جنة عرضها السماوات والأرض؟ أين نحن من فرارنا من النار؟ إن الذي يحرص أن يفر من النار لا ينشغل هذا الانشغال، إن الذي عنده أشواق رحلها إلى جنة عرضها السماوات والأرض لا يكون شاغله الشاغل مثل من شغل كثير من الناس به. وإنما الرياضة يا إخوان لبناء الجسد، واحد بلعب كاراتيه، جودي، حمل أثقال، ضحية كرة قدم من أجل أن ينشط الدورة الدموية الكبرى، من أجل أن يقوي هذا الجسد، لا من أجل أن يحب بلدا إسلامية أو يبغضها. بدون الكرة كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا ورسوله نحن نحبه في الله ولله ومن أجل الله، هذه عقيدتنا وهذا منهجنا، نبني ولاءنا وبراءنا على قدر تمسك من أمامنا بالكتاب والسنة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. أما أعداء ديننا ماذا يريدون منا؟ يريدون أن ننشغل بهذا وأن نبني عليه ولاء وبراء ومحبة وبغضة، ونتشاتم ونتساب. هل المسلم سباب؟ لا. هل المسلم شتام؟ لا. هل المسلم يلعن أخاه؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر والعياذ بالله. وإيذاء المسلمين كبيرة من الكبائر. وسبحان الله، رجل يرى مباراة وأمامه كأس مثل هذا الكأس وإذا به يرمي به في الأرض. يا جماعة إيه اللي حصل؟ ترمي بالكأس في الأرض الذي ملئ بالشاي أو بالبرتقال المشروب أو ما كان على شكل ذلك من أجل جلدة دخلت بين خشبتين. يا إخوان نحن مسلمون، يا إخوان نحن عندنا عقول وقلوب، يا إخوان يا من تتفكر في غزة، يا من تتفكر في فلسطين، يا من تتفكر في إخوانك هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها، يا من تريد أن تحسن خاتمتك، هل هذا همك؟ همك والله أن تصلح نفسك على الله وأن تصلح الناس على رب الناس حتى يأتي في قلوبهم وسلوكهم العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. فإذا سمعوا المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، لبوا نداء الله تعالى في فين؟ في بيوت الله تبارك وتعالى. أما أن يطلق زوج زوجته من أجل فلان، الفريق الفلاني غلب الفريق الفلاني، هل هذه عقول؟ هل هذا رجل يزعم أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، وعنده فهم وعقل منضبط سليم؟ يا إخوان نحن في حاجة أن نعود إلى الله قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. وأعود وأكرر، نحن لا نجحد الرياضة، نحن لا ننكر الرياضة، لكن بارك الله فيك بالضوابط الشرعية. أما بهذا الجنون الذي ابتلي به شريحة من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا 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 أبدا لا ينبغي، وينبغي أن تقال صريحة ليتعلم الناس أمر دينهم. نعم يا إخوان نحن في حاجة أن نتعلم أمر ديننا. أما المؤذن يؤذن وانت قاعد من ساعتين تتفرج على مباراة ويقيم الصلاة وانت قاعد على كرسيك، والله هذا ما يصير، والله هذا ما يستوي، والله هذا ما يجوز أبدا أبدا أبدا. نحن عبيد، والعبد إذا أمره سيده فعليه أن يمتثل وليس له خيار في ذلك. أيها الأحبة، إن من أسباب الخشوع في الصلاة الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. واحد الصالحين سئل كيف أنت وأنت تصلي؟ قال أعتبر أن الجنة عن يميني وأن النار عن يساري وأن الكعبة أمامي وأن الصراط تحت قدمي والله مطلع علي، فإذا انتهيت من صلاتي لا أدري هل سيتقبلها الله أم سيردها علي. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، فإنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وهناك كلمة للإمام ابن القيم خطيرة وكلمة مخوفة، ماذا قال؟ قال إن الرجلين يصليان بجوار بعضيهما والفارق بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. الله المستعان. هات يا أخي الاتصال. مرحبا يا أم جبريل،
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك، تفضلي.
ما حكم إزالة الشعر باليدين والرجلين يا شيخ؟
إزالة الشعر في اليدين والرجلين للمرأة جائز ولا حرج فيه إن شاء الله.
ما حكم استعمال المصبحة يا شيخ؟
المصبحة الأولى عدم استخدامها، وعلى المرء أن يذكر الله تعالى وهو يعد على أنامل أصابعه كما ترى كما ترين ذلك مني على الشاشة، خاصة فيما يتعلق في أذكار الصلاة المشروعة. أما إذا كان الإنسان في غير أذكار الصلاة المشروعة يريد أن يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مرة مثلا، أو أن يسبح 500 مرة واستخدم المسبحة، فبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين قالوا لا حرج وإن كان الأولى عدمه، والله أعلم. يبقى أريد أن أقول إن هناك من العلماء من قال أن استخدام المسبحة بدعة كالعلامتين الألباني وبكر بن عبد الله أبو زيد وغيرهما من أهل العلم المعتبرين السابقين، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن باز بن عثيمين قال الأولى عدمها، فلم يقولوا ببدعيتها. فعليكم يا عباد الله أن تسووا أذكار الصلاة المشروعة على أنامل الأصابع. أما إذا أراد الإنسان أن يسبح قدرا كبير كالألف، فالأصل أن يسبح هكذا دون مسبحة ودون حصيات. فإذا أراد استخدام المسبحة فليس في ذلك حرج، وإن كان فيه مخالفة للأولى، والله أعلم في هذا. نعم يا محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وغفرته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أختاه.
إيه لو سمحت أنا عندي لحضرتك سؤال، رجاء وسؤال.
هاتي.
أول حاجة أنك تدعي لوالدي بالمغفرة والرحمة أن ربنا يرحمه.
اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالديك.
اللهم آمين.
وارحمهما يا رب العالمين.
وربنا يشفي والدتي ويبارك في أخواتي الولاد.
أسأل الله أن يشافينا وإياها من الأمراض القلبية والبدنية، ويبارك في أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. نعم.
اللهم امين. اخواتي يا شيخ، اخواتي الاولاد ان ربنا يبارك فيهم لانهم بيعنوني على تربيه اولادي.
نسال الله ان يبسط لهم الرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه، وان يرزقني واياهم هدايه القلب.
اللهم امين. يا شيخ السؤال.
نعم.
اولا عشان الماتش اللي هو بتاع مصر النهارده ده.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، انا من قريه تبع الشرقيه.
نعم.
وعندنا كوبري على الطريق، كوبري علوي.
نعم.
أرجوك إن أنت تكلم ترشد الرجالة بتوعوت البلدة إن هما ما يسمحوش لستاتهم إن هما يخرجوا على الكوبري ده بعد الماتش ويقفلوا الطريق ويلفوا ويعمل، يعني قولهم حرام 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 ليكوا مبال الستات. والله يا شيخ أنا قلبي بينزف لما بشوف المناظر دي، ولما باجي أتكلم بيقولوا لي مالكيش دعوة، وبسمع اللي يعني مش هقول لحضرتك أنا بسمع إيه، وبسكت لاني مش قادره ان انا اعمل حاجه لان هم اقوى مني في الكلام، يعني بيخلوني اسكت.
على كل حال، على كل حال انا اناشد الامه فاقول ان الله تعالى قال مخاطبا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه، واعلمن ايتها النسوه ان الله تعالى قال: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. أيليق بامرأة تخرج في وسط الشارع وتهز وسطها وترقص فرحا وطربا لكرة القدم؟ يا أيتها المؤمنات القانتات التائبات المصليات، عليكن أن تعلمن أن سعادتكن ليس في ذلك، بل سعادتكن أن تصلي المرأة خمسها وتصوم شهرها وتحفظ فرجها وتطيع زوجها لتدخل جنة ربها، إن ماتت بذلك على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا. ونسأل الله أن يردني وإياكم والجميع إلى ما يحب ربنا ويرضى. هات يا أم سارة من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو في شركة لو سمحت بترجع المصاريف متاع الدكتور متاع الأدوية لما يمشي الموظف بترجع له يعني 80% بعد ما يمشي بالدكتور ويدفع يعني ويشري.
تفضل. نعم. طيب، فبارك الله فيك. بالنسبة للخشوع في الصلاة قلنا أولا الاستعاذة، وهذا أحد الصالحين قال أم مريم تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ،
يا مرحبا،
ربنا يحفظكم ويثبتكم يا رب. أرجوك يا شيخ تدعي لي الولدين ربنا يشفيهم ويبارك فيهم، ولي عند حضرتك كم سؤال.
نسأل الله أن يشفيهم وأن يبارك لك فيهم
وأن يشفي أولادي يا شيخ،
وأن يشفي أولادنا أولاد المسلمين. آمين.
بقول لحضرتك يعني ليه والدتي وكده، هي كل مرة لما تيجي تتوضى تنسى أن هي يعني مسحت على راسها ولا لأ، فبتفضل تعيد الوضوء كل مرة يعني، فده بيبقى عامل عندها وسواس يعني جامدة جدا مع تعبه كده.
إن مسح الرأس
إيه؟
إن مسح الرأس فريضة. وأرى أن والدتك حفظها الله ابتليت بالوسواس. والله تعالى بين الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فعليها أن تدفل على يسارها وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة، لأن هذا الولهان يريد أن يغرقها بالماء حتى تزهد في الوضوء والصلاة فتتركهما بالكلية. نعم، حياك الله يا أحمد.
أيوة
صبت.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، أنا عندي سؤال يعني محيرني الصراحة بقالي فترة.
أمر يا أحمد أمر.
لا، بالنسبة أنا موظف وظيفة تمام، ف
موظف إيه؟
يعني لها خاص.
موظف إيه تقول؟
في وظيفة حكومية.
كويس.
طيب أنا النهاردة بالنسبة للحية ممنوعة إن أنا أربيها.
كويس.
ولو
أنت في الشرطة، أنت في الشرطة أو في الجيش؟
تمام.
أه.
ورد عندنا في كيس بلوز نكذبه. تمام.
طيب.
يعني سألت بعض العلماء كتير، ف يعني الكل بيخاف مثلا هو يتكلم او يدلب رأي صريح.
طيب يا احمد، انت الحمد لله عارف ان اعفاء اللحية فريضة وحالقها آثم، وانت تكره ما تفعله الان، وعندك نية صارمة أنك حينما تخرج من العمل إن شاء الله ستعفي لحيتك، فنسأل الله أن يعفو عني وعنك، وأن يهيئ لك إقامة السنة الواجبة والمستحبة. آمين آمين يا رب العالمين. نعم، حياك الله يا بياس.
حياك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عنا خيرا وعن كل كلمة حتى حق من أجراء الله على لسانك.
الله يكرمك.
عندي ثلاث أسئلة سيدنا.
هات يا أستاذ.
السؤال الأول، ما حكم من يأخذ بأكثر من قول للعلماء في المسألة الواحدة؟ السؤال الثاني، هل يجوز للإنسان العامي أن يصلي صلاة الاستخارة للأخذ بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية؟
يصلي الاستخارة إيه؟
صلاة الاستخارة للأخذ بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية. السؤال الثالث، حصل مرة في صلاة المغرب أن الإمام خرج من الصلاة في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فخلفه المؤذن، فلما سلم سجد للسهو، فسأله أحد المأمومين لماذا سجدت للسهو، فقال بأن الإمام قال له وهو خارج بأن الركعة ناقصة. وبعد خمس
ماذا ترك الإمام؟
سأتمي. وبعد خمس دقائق تقريبا عاد الإمام وقال له بأنه قال بأن الركعة باطلة، فحدثت ضجة بسبب هذا الأمر. ومن الناس من
أنا عاوز أعرف ماذا ترك الإمام؟
لا ندري. ما حدث أن الإمام خرج في السجدة الثانية من الركعة الأولى،
ترك السجدة؟
قلت ما أدري، الإمام خرج في السجدة الثانية من الصلاة يعني ترك الصلاة، فخلفه المؤذن.
لا يا أستاذ، أنا عاوزك تركز معي. أنت كنت تصلي صلاة إيه؟
صلاة المغرب.
صلاة المغرب. صليت ثلاث ركعات. أنا أسألك، صليت ثلاث ركعات؟
نعم.
هل صليتم ثلاث ركعات؟
صلينا ركعة أولى وراء الإمام، وركعتين وراء المؤذن، خرج الإمام من الصلاة فخلفه المؤذن.
أيوة. طيب.
نعم.
طيب، والركعة الأولى كانت كاملة؟
كانت كاملة.
طيب خلاص، أنا أجيبك إن شاء الله. أولا، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام الذي كان يصلي في المغرب صلى ركعة كاملة، يعني نوى فيها وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفتحة وما تيسر من القرآن وركع واطمأن ثم اعتدل واطمأن ثم سجد واطمأن ثم جلس واطمأن ثم سجد واطمأن ثم خرج من الصلاة، ربما يكون الإمام كان على غير وضوء فاستخلف المؤذن والمؤذن صلى الركعتين الباقيتين، هل عليهم شيء؟ الجواب لا، صلاتهم صحيحة والحمد لله، وتصرف الإمام بناء على ما بينت أنا الآن منضبط ولله المنة على ذلك. وأما السؤال الذي بعد ذلك هو سأل أهل العلم في مسألة والمسألة دي خلافية ففيها أكثر من قول، فبيقول ممكن أصلي صلاة الاستخارة بأي قول آخذ؟ لا تفعل، لا تفعل. أمال تعمل إيه؟ إن كنت أنت من طلاب العلم الشرعي ترجح بين القولين، وإن كنت من عموم المسلمين تسأل العالم أيهما أرجح يا فضيلة الشيخ، يقول كذا، فتفعل ما رجحه لك مفتيك الذي أفتاه، والله أعلم. وأما السؤال الأخير ما حكما يأخذ من أكثر من قول في المسألة الواحدة؟ أنت ستسأل مفتيك، ستسأل عالمك امتثالا لأمر الله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو سيفتيك في المسألة بدليلها وتأخذ بالقول الذي يفتيك به عالمك، ولا تسأل غيره ما دمت ترى أن هذا رجل ربانية لا يتكلم إلا بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل بفهم سلف هذه الأمة وشهد له بالعلم والتقى، والمسلمون يعودون إليه في المنطقة إن كان في الحي أو القرية أو المدينة يستفتونه في أمر دينهم، فخذ بما وجهك به والله أعلم في هذا. نعم فضل يا أم مريم.
أيوة يا شيخ لو سمحت يا شيخ.
نعم.
لو سمحت لو في وقتين صليتهم وكده هل يجوز ان انا اسبح تسبيحة يعني مرة ولا يكفي كل صلاة ان انا اسبح لها يعني؟
انت كنت مسافرة يا اختي؟
لا مش مسافرة يعني مثلا وقت كان عليا وكده ودخل وقت تاني فانا صليت ده وقبل ما يخش الوقت التاني فصليته.
طيب هي يعني مثلا انت صليت الظهر قبل العصر بعشر دقائق فبعد حينما سلمتي المؤذن قال الله أكبر الله أكبر للعصر.
أيوه.
انت هتسوي ان شاء الله الأذكار للصلاتين.
طب السؤال الثاني
يا تفضلي.
لو سمحت يعني مثلا انا بصلي قبل الظهر 4 و4 بعديه.
جميل.
هل يجوز ان انا يعني اصلي بتشهد واحد في الأربعة اللي بعد الظهر وسواء العصر برضو كذلك بصلي 4 قبليه وكده يجوز ان انا اخليه تشهد واحد؟
الأولى أن تصلي ركعتين ركعتين.
الأولى
أن تصلي ركعتين ركعتين. طيب. كل ركعتين لحال. أي نعم.
طب السؤال الثالث لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا معايا طفل رضيع وكده. فبيفضل يعني بيعيط وكده فأنا بحس إن الوقت التاني قرب يخش عليا فبضطر إن أنا أصلي بيه وأرضعه وأنا بصلي، هل يجوز ولا لا؟
أما أن ترضعيه فلا، وأما أن تحمليه فنعم. أما يعني أنت يمكنك يا أختاه أن ترضعيه قبل الصلاة. ثم تصلين أي نعم، وإن كان في حاجة أن تحمليه وأنت تصلي فلا تثريب عليك، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب أي بنت بنته، والله أعلم. نعم نعم. حياك الله أخي زياد من تونس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
الشيخ أرجو أن تدعو لي بالخير.
أسأل الله أن يوفقني وإياك والسامعين إلى ما يحب ربنا ويرضى.
عندي سؤالين الشيخ.
هات يا سيدي.
ما حكم من يخاف على نفسه من فتنة بالنسبة للزواج يعني؟
يسارع بالزواج، يسارع
مع معارضة الوالدين، هل عندي يعني الوالدين يعارضون ذلك؟
يعارضون الزواج؟
يعارضون من باب أنه يعني ما زلت صغير في العمر يعني.
لا 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 يا سيدي، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. هذا حديث عبد الله بن مسعود في البخاري ومسلم من أعلى درجات الصحة. فإذا جرى القلم على شاب من الشباب، يعني لو كان عنده 12 سنة وبلغ
نعم.
وقادر على الزواج الباء قادر على النفقة والجماع
نعم.
يتوكل على الله فورا، فإن عمرو بن العاص كان أكبر من ولده عبد الله بن عمرو بن العاص 13 عاما، وحديث ابن مسعود في الصحيح واضح وبين كالشمس في ضحاها، ومعارضة الوالدين في غير موطنها إن كان قادر على الباء أي على النفقة والجماع
نعم.
والله
نعم.
أعلم.
سؤال أخير يا شيخ.
تفضل.
يا شيخ يعني أنا شاب عادي يعني في من ناحية الدين يعني الحمد لله أخاف ربي، لكن من ناحية العلم يعني لي زلات. فهناك يعني شاب والحمد لله لم أكلمها، بس شاب يعني خير مني في الدين، يعني أشعر بالرهبة، لا أستطيع أن أذهب إلى العائلة متاح، يعني أقول في نفسي كالفقير يطلب يعني الغنية.
أنصحك ألا تفعل يا أخي، لا تكلم أنصحك ألا تفعل، فإن الكلام معه سيجر إلى الفتنة بارك الله فيك، وإنما أنصحك بالزواج.
ليس الكلام، قصدت أن أخطبها من والدها يعني، بس هي خير مني في الدين يعني.
لا بأس، لا بأس،
ليس هناك تكافؤ يعني.
لا بأس يا أخي الحبيب، اذهب إلى أبيها واخطبها لتعينك على أمر دينك ودنياك.
يعني أتقدم يعني ما لا أشعر بالرهبة، لا أخاف.
لا تخف ولا تتردد، وهذه هي البنت التي تطلب ما دامت مرضية الدين والخلق، توكل على الله وتقدم لخطبتها، والله المستعان.
بارك الله فيك
وفيك أبورك. نعم نعم تفضل. طيب بارك الله فيك. فإذا الخشوع في الصلاة، تفضل أخ رمضان.
لك يا شيخ،
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
أنا اتخانقت مع زوجتي وقلت لها أنت محرم عليا بس فقط لا غير.
طيب محرم عليا لو عملت حاجة؟
لا ما قلتش أي حاجة أكتر من كده.
خلاص اطعم 10 مساكين ولا شيء عليك سوى ما قلته لك، لقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما من حرم زوجته على نفسه فعليه أن يكفر يمين، يكفر كفرة يمين، والله أعلم. نعم تفضل. مرحبا يا أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في شركة لو الموظف في شركة بيروح للدكتور وبيشري بيشتري الدواء، المصاريف اللي بيدفعها للدكتور والمصاريف الدواء الشركة بترجع له 80%، هل هذا حلال؟ هل هذا حلال أم لا؟ وشكرا جزيلا.
لا استنى يا مصارة، واحد مريض راح للدكتور هيدفع كشفية الدكتور وياخد الوصفة اللي بسموها روشتة ويروح يصرفها من الصيدلية ويدفع الفلوس، هل في ذلك حرج؟ ما في حرج. طب افرض الدكتور يريد أن يتفضل مأجورا مشكورا على هذا الأخ ويرد الكشفية، لا بأس. طب افرض بتاع الصيدلاني رأى أن رجل المريض فقير ويريد أن يرد يحضر له الدواء بدون مقابل مادي، لا بأس. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم، يكشف قرب عن أخيه المسلم يمد يد العون له، كل ذلك مما رغب فيه الشارع العظيم. نعم هاتي يا أم إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفرة
لك يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيب.
كن طيبة يا أم إبراهيم.
بصي يا شيخ، واحدة أرملة تتجوز من غير ولي؟
الجواب حرام، حرام.
آه.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. المرأة بكر بدها ولي، ثيب يعني أرملة بدها ولي، عندها 20 سنة 30 40 50 معها دكتوراه ماجستير لسانس دبلوم ما بتقراش ولا بتكتب، لابد من الولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، والله أعلم.
طب لو سمحت يا شيخ سؤال تاني.
نعم.
دلوقتي لو حد بيبيع حاجة، واحدة مثلا عايزة أنتريه، وأنا رحت شفت الأنتريه، والأنتريه ده مثلا ب3000، قلت لها ده ب3000 وكذا، وقصدته لها، ده هي جت وإياي وهي بتشوفه، ده يبقى ربا ولا يبقى حلال؟
أنا لا أنصحك بذلك، وإنما إذا كنت أنت بتجري أصلا فيما يسمى بالأنتريهات، وعندك معرض صالونات وأنتريهات، فهذا جائز إن كان ب3000 نقدا وهتبيعيه ب4000 تقسيط، فهذا لا حرج فيه على 8 أشهر على سبيل المثال، كل شهر 500 جنيه. أما بعض العلماء قالوا إذا أنت ذهبت واشتريت ما يسمى بالأنتريه ونقلتيه من مكانه إلى مكانك ثم بعتيه إلى الست دي أو الرجل ده، فهذا جائز. لكن الذي يطمئن له فؤادي ألا تفعلي، والذي أدين به لربي ألا تفعلي، إلا إذا كنت عندك معرض صالونات وأنتريهات كما يسمونه، وأنت تبيعين نقدا وتقسيطا، فلا حرج فيه بالشروط المعروفة، أن يعرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا، وأن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة، وأن لا ينقص المبلغ بنقصان المدة، والله أعلم. هات يا أم أيوب من العراق. أم أيوب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنت سؤال.
هات.
أنا ابني مرسلتين.
ها؟
وعاد يعني
يقدر يضاعف
يعني
اقدر خلاص ضاعه
ولا
استنسيه يعني كده. لا فهمت ولا كلمه يا ام ايوب. واحده واحده ما فهمتش ولا كلمه، واحده واحده حتى افهم. تفضل 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 يا اختي. هات يا ام ايوب. طيب اعطي السؤال لاخواننا في الكنترول وهم يقولونه لي ان شاء الله. طيب وانا قادم في الطريق جاني هاتف سألني سؤال احد اخواننا من الدقهلية، قال في واحد بيبيع ملح في القرى، واللي بيبيع ملح في القرى يبيع الملح للناس ويأخذ منهم فيما بعد قمح وأرز، يعني في محصول الرز يأخذ رز، وفي محصول القمح الغلة يأخذ غلة، هل هذا يجوز؟ قلت هذا ربا ولا يجوز. قال طيب ممكن يبيع الملح شكك بفلوس يعني بجنيهات؟ قلت نعم هذا جائز، وهذا انطلاقا من حديث عبادة بن الصامت في الصحيح، الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر هاء بهاء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعيد الكلمتين، أن يبيع الرجل الملح ونسيئة يعني بالأجل يأخذ بعدين مقابل الملح غلة يعني قمح أو رز فيما بعد، بعد شهرين أو 3 أشهر أو أكثر أو أقل، هذا ربا. طيب ممكن يبيع الملح ياخد فلوس بعدين؟ أيوة ممكن. تفضل. هات يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك في حضرتك ويحفظك إن شاء الله.
آمين. نعم نعم يا أخي. طيب فبارك الله فيك، نحن نتكلم في أمر الخشوع. الأخت عائدة من تونس. طيب فبارك الله فيك، نتكلم في أمر الخشوع في الصلاة. فقلت من الخشوع، من أسباب الخشوع الاستعاذة، وذكرت قول أحد السلف عن حاله وهو يصلي. طيب ثم ماذا؟ كذلك أيضا الإنسان لا يقبل على الصلاة وهو في حاجة إلى الطعام، أو في حاجة إلى مدافعة الأخبث، أو هو يدافع الأخبثين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة مع حضرة الطعام، ولا هو يدافع الأخبثين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا وجبت العشاء والعشاء فقدموا العشاء عن العشاء. يعني إيه؟ يعني الإنسان قادم من العمل على سبيل المثال ووضع الطعام، فلما وضع الطعام وإذا بالمؤذن يؤذن يروح يصلي ولا يأكل؟ لا يروح يقعد يأكل. طب ليه؟ إن ممكن لو راح يصلي ركعة الأولى في الرز والثانية في الفاصوليا والثالثة في السلطة والرابعة في اللحمة، فروح الصلاة لا يكون متحققا في الصلاة ألا وهو الخشوع. أي نعم. فنحن نريد إذا أقبل على الله يقبل بكليته على ربه تبارك وتعالى، ويخشع في قلبه وجوارحه يكون فيها الإيه؟ الخضوع. كذلك إذا كان يريد أعزكم الله أن يتبول أو يتغوط أو يخرج ريح أعزكم الله أو ما كان على شاكلة ذلك، فينبغي عليه أن يقوم بقضاء حاجته ويستنجى ويتوضى ثم يصلي، لأنه لو تلبس بالصلاة وهو يريد أن يقضي الحاجة لشغل في صلاته. نعم بارك الله فيك. ثم عليه أيضا أن يتدبر في دعاء الاستفتاح وهو يقوله، ويتدبر في قراءة الفاتحة، ويعلم أن الفاتحة عبارة عن خطاب يعني يخاطب ربه جل وعلا فيه. فإذا قال العبد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم الحمد لله رب العالمين، قال الرب تبارك وتعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، قال الرب عز وجل أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، عبدي منك العبادة ومن العون، أو هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول عبدي سأل وله ما سأل. أما المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى وآمين يعني اللهم استجب. فإذا استشعر المرء ذلك هو يقرأ أم الكتاب الشافية الكافية الراقية الوافية الكنز الأساس الحمد اللي هي الفاتحة، فيشعر بشيء من الخشوع في قلبي بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. كذلك أيضا وهو يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يستحضر أنه يطلب من الله تعالى الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية العمل والتوفيق. أي نعم. ويسأل الله عز وجل أن يبعده عن طريق اليهود والنصارى مغضوب عليهم الضالين، كما هو واضح جلي في سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج غير تمام. إذا استشعر هذه المعاني التي أشرت إلى وتر منها كان عنده الخشوع في قلبه والخضوع في جوارحه. كذلك أيضا حينما يسمع الإمام يقرأ ما تيسر من القرآن بعد عقب الفاتحة، أين هو من قول الله تعالى أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أين؟ كذلك أيضا بارك الله فيك حينما يصلي يضع السترة، يضع السترة بين يديه، إذا كان يصلي منفردا وضع السترة بعد موطن سجوده بثلثي ذراع، الذراع هكذا يعني من المرفق إلى الساعد، الذراع من المرفق إلى الساعد، كل هذا اسمه ساعد، من المرفق إلى الساعد ثلثي ذراع، يضع السترة بعد موطن سجوده بثلثي ذراع، والذراع من المرفق إلى الساعد. نعم. كذلك أيضا بارك الله فيك عليه أن ينظر موطن سجوده وهو يصلي. بعض الناس وهو بيصلي إيش بيسوي؟ يقعد يصغر بعينيه كده يمين ويصغر بعينيه كده شمال، يسوي عينيه كالكشافات أو يسوي عينيه مثل الرادار الذي يراقب. أين؟ هذا ما ينبغي بارك الله فيك. فأنت تعلم أن النظر محل السجود هو هدي سيد المصلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أنت الوقتي حتى يمن المنان عليك بشيء من الخشوع في القلب الخضوع في الجوارح، واحد تأتي الصلاة مبكرا. طب ليه؟ شوف يا أخواني أنا ضربت لكم هذا المثال قبل ذلك، قلت مثلا أنت عندك مروحة وحبيت تغلق تقفل تبند المروحة دي، لما تيجي تقفلها ما بتقفش مرة واحدة، اين انت بتغلقها تقفلها تقعد ايه ماشية كده شوية أيوة، ثم تقف بعد ذلك. اذا انت خرجت من المصنع من الشركة من الدكان من الوظيفة على الاقامة بالضبط، كأنك غلقت مروحة المصنع والشركة والمزرعة والدكان والوظيفة غلقت، لكن هي مثالها مثال المروحة، تبقى عاملة كده، تبقى دخلت في الركعة الأولى وربما تصل إلى الركعة الثانية وما زالت مروحة الدنيا تتحرك في قلبك، أين تبدأ تقف بقى من الركعة الثالثة مثلا يعني أين. فإذا أتيت الصلاة مبكرا عم تدخل الكنيف يعني الحمام أعزك الله وتقضي الحاجة وتتوضأ وتصلي السنة الراتبة أو تصلي مثلا سنة الوضوء تحية المسجد السنة الراتبة أو تصلي السنة الراتبة وتغني عن تحية المسجد سنة الوضوء مثلا تبقى المروحة وقفت خالص. فإذا أقيمت مروحة الدنيا، فإذا أقيمت الصلاة للفريضة ودخلت في صلاة الفريضة تكون متوجها بكليتك لله تبارك وتعالى، فتشعر بلذة الإيمان. الله، هو الإيمان له لذة ولا إيه؟ ما إيه؟ ذاق طعم الإيمان، ذاق كأنك تأكل حمام محشي صنوبر وجوز ولوز، كأنك تأكل تفاح أي نعم، أو تأكل أي نوع من أنواع الفاكهة، نعم ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، فتتذوق طعم الصلاة وأنت تناجي ربك فضل الله عز وجل. نعم، فتأتي الصلاة مبكرا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عليك أن تتم الشروط والأركان والواجبات والسنن، تتأمل وتتدبر في دعاء الاستفتاح، تتدبر في قراءة الفاتحة وتستشعر أنك تخاطب ربك تبارك وتعالى، تتدبر فيما يقرأ من القرآن عقيب الفاتحة، نعم تجعل النظر محل السجود، تضع سترة بين يديك بارك الله فيك، كذلك أيضا بارك الله فيك لا تقبل على الصلاة وأنت في حاجة إلى الطعام إلى الشراب إلى قضاء حاجتك أي نعم، وبذلك تستحضر القلب وتقبل على الله تبارك وتعالى. فإذا ركعت يعني اطمأننت في ركوعك وتقول سبحان ربي العظيم، فتستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره أي نعم، وعند تقول سبحان الملك القدوس، تتأمل القدوس المنزه عن النقص والعيب، الملك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم وبحمده، إلى غير ذلك من هذه الروايات الواردة. فأنت تذكر شيئا من هذه الروايات عشان ما يكونش كما يقولون أوتوماتيك يعني سبحان الله العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الله العظيم، حينما يستحضر الإنسان شيئا من الروايات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله بها وهو راكع، يبقى يكون عنده شيء من التأمل والتدبر فيأتي في قلبه الخشوع وفي أعضائه الخضوع. فإذا يعني اعتدل عليه أن يطمئن وأن يتأمل في الكلمات التي يقولها بفضل الله عز وجل. كذلك أيضا لا يصلي على سجادة مزركشة، ان بعض الناس هو بيصلي يلقى نفسه هو بيصلي ايه 3 4 5 الله، وفجاه ينتبه ان هو بيصلي هو قاعد يقول 3 4 5 ايه يا عم بتعمل ايه، بيعد المربعات اللي في ايه اللي في السجاده فيفضل ان تكون السجاده مسح، مسح يعني ايه، يعني مثلا خضراء مسح، بيضاء مسح، زرقاء مسح، ليس فيها الوان وليس فيها ايه زركشه حتى لا ينشغل بها أي نعم. كذلك الأولى أن يصلي في ثوب ليس فيه خطوط. اسمع، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. خميصة يعني إيه؟ يعني كساء مربع فيه ألوان مخططة، كساء مربع فيه ألوان مخططة، هذه الخميصة التي لها أعلام وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هذا كان قد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة، أي الكساء المربع الذي فيه أعلام مخططة. فلما أهدى أبو جهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء، من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، بل ولبسها بل وصلى فيها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نظر في الخميصة، فلما نظر فيها قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. لا، لما نظر في الخميصة أي في الكساء المربع الذي له مخطط ذو ألوان انشغل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فخلعها بعد الصلاة وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية، أي أتوني بكساء لا يوجد فيه خطوط مربعة ولا ملونة حتى لا أشغل في صلاتي. فهذا الحديث أول حاجة بيت القصيد عندي أن الإنسان لا يصلي في ثوب يعني فيه زخرفة حتى لا يشغله، فإن سيد الخاشعين وسيد المصلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى في خميصة أبي جهم انشغل. فإن كان هذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بحالي أنا وحالك أنت؟ طيب، الأمر الثاني أن هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية. والأمر الثالث، لما أشغلته هذا الكساء، لما أشغله في الصلاة رد الكساء وبين العلة من رده وطلب أنبجانية ليس فيها خطوط حتى لا ينكسر قلب الذي أهداه الهدية، فتكون الأنبجانية بدلا من الخميصة التي كان فيها أعلام. ولا يخفاكم ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. ولذلك يا إخوان مشروعية الخشوع في الصلاة، مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة للخشوع والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة، واشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة، وكراهة تزويق المساجد ونقشها والكتابة فيها. بعض الناس يكتبون آيات قرآنية في المساجد، بعض الناس يكتبون أحاديث، بعض الناس يزينون القبلة، كل هذا مما نهي عنه يا عباد الله لأنه يشغل المصلين. وفيه جواز لبس الملابس التي فيها خطوط وإن كان في الأمر كراهة، وفيه استحباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي، وفيه تبيان لأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عقيبة مغرب الأحد القادم لنتمم الكلام بإذن الله جل وعلا عن أسباب الخشوع في الصلاة، عل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح، لأن هذه المشكلة هي مشكلة معظم المسلمين، ألا وهي مشكلة السهو في الصلاة، ألا وهي مشكلة السرحان في الصلاة، ألا وهي مشكلة عدم الخشوع في الصلاة. فسنتمم الكلام إن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء عقيب مغرب الأحد القادم في برنامجكم فقه العبادات. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.